أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في توجيه قول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقد جعل هذا البيت من موارد المجيء بالمسند إليه معرفا بالإشارة من أجل التعريض بغباوة السامع، حتى إنه لا يدرك غير المحسوس. فالشاعر أراد أن ينزل المخاطبة منزلة البهائم، في أنه لا قوة عقلية له، وإنما تقتصر قواه وإدراكاته على ما كان منشأه الحس. فقال: أولئك آبائي. وإن كان يستطيع في المقام أن يقول فلان وفلان آبائي يا جرير إلى آخره. ثم إننا قد أثرنا بحثا، وهو أن اسم الإشارة الذي يكون الانتقال منه إلى معين بواسطة الحس إنما هو المشار إليه القريب دون البعيد، وذلك لأن المشار إليه إن كان قريبا صح أن يرى المخاطب إشارة يد المتكلم، فيكون اسم الإشارة دالا على معين ببركة الإشارة الحسية. ولكن كثيرا ما يكون المشار إليه بعيدا، فلا يمكن في الحال، والحال هذه، أن يكون الانتقال بواسطة الحس، وإنما تكون الإشارة حينئذ عقليا. فالاسم الإشارة إن كان للقريب كان الانتقال بسبب الحس، وإن كان للبعيد كان بسبب إشارة العقل. واسم الإشارة الذي استعمله الشاعر هاهنا هو اسم للبعيد لا للقريب. ولسائل حينئذ أن يعترض أنه مع كون اسم الإشارة للبعيد فإن الانتقال منه إلى معين لا يكون عن طريق الحس وعن طريق الإدراكات الحسية، وإنما يكون عن طريق العقل، فلا يصلح حينئذ عد البيت شاهدا في المقام، لأن الغرض من هذا المسند إليه بحسب الفرض التنبيه على أن المخاطب فاقد لكل قوة وإدراك عقلي، وهذا لا يتواءم ولا ينسجم مع كون اسم الإشارة مسوقا مساق البعيد، أي مسوقا من أجل الانتقال بالإشارة العقلية. والجواب عن هذا السؤال أن كلا من القرب والبعد من الأوصاف والمعاني النسبية، فالرب قريب هو بعيد بالنسبة إلى آخر، ورب بعيد هو قريب بالنسبة إلى مثله. فالقرب والبعد إذا كانا من المعاني النسبية فقد يطلق على القريب لفظ البعيد إذا كان هناك شيء أقرب منه. وكذا قد يطلق على البعيد لفظ القريب إذا كان هناك شيء أبعد منه. وهنا اسم الإشارة وإن كان للبعيد، غير أن الشاعر لم يقصد من البعد المرتبة الكاملة التي هي غاية في التباعد، وإنما قصد مرتبة من مرتبة البعد. وهذا لا ينافيه أن يكون المشار إليه قريبا. غاية ما في الأمر أنه بلحاظ شيء آخر يكون بعيدا. فقد يشير المتكلم في كلامه إلى أمرين، كلاهما قريب بالنسبة إليه، بمعنى كلاهما مما يمكن أن تحقق الإشارة الحسية الانتقال فيه. غاية الأمر أن أحدهما لما كان أكثر قرب من الآخر فإنه يناسبه أن يعبر عن أحدهما بلفظ القريب وعن الآخر بلفظ البعيد. والحاصل أننا يمكننا أن نجعل للقرب والبعد معنيين، باعتبار أحدهما يكونان معنيين نسبيين، وباعتبار آخر يكونان معنيين حقيقيين. ذلك لأننا إن فسرنا القرب بما يمكن للإشارة الحسية أن توصل أعين المخاطب إليه، فهنا يكون القرب معنى حقيقيا غير نسبي. وبالتالي كل مشار إليه إن أمكن للمخاطب أن يتوجه إليه بأعينه، وبالتالي يمكن للمتكلم أن يشير إليه بإشارة يده، فهذا هو القريب. وإلا فإن لم يمكن في حقه الرؤية، وبالتالي تمتنع الإشارة الحسية إليه، فهذا هو البعيد. هذان معنيان للقرب والبعد، وهما معنيان حقيقيان لا يتفاوتان. وأما القرب والبعد بالمعنى النسبي فهو القرب الذي يتوقف اتصافه بالقرب على مقارنته بشيء آخر، والبعد الذي يتصف بالبعد بعد مقارنته بشيء آخر هو أكثر قربا منه للمتكلم. إذا اتضح ذلك فليس كل مشار إليه للبعيد يكون الانتقال إلى معين فيه بواسطة إشارة العقل، بل قد يكون المشار إليه بعيدا وتحصل إشارة الحس فيه، يعني يمكن في حقه الرؤية. وذلك إذا أخذنا القرب والبعد بالمعنى النسبي لا بالمعنى الحقيقي. وعلى هذا فلا إشكال في البيت بأن نحمل البعد هنا على معناه النسبي. ولمثل هذا البعد فائدة، حتى كأن آباءه بعيدون عن هذا المخاطب بعدا معنويا، بحيث لا يمكنه أن يتطلع إليهم فيراهم مباشرة. جيد، فكأنهم لعلو منزلتهم فإن أعين هذا المخاطب سوف تكون قاصرة عن النظر إليهم. هذا يكون وجها بلاغيا للتعبير بلفظ البعيد. ومع ذلك فإن الانتقال سوف يكون عن طريق الحس، وهذا فيه تعريض بغباوة السامع، حتى إنه لا يدرك إلا ما كان محسوسا. قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال: أو بيان حالي من نكات إيراد المسند إليه معرفا بالإشارة. قال: أو بيان حاله، أي حال المسند إليه في القرب أو البعد أو التوسط. كقولك هذا أو ذلك أو ذاك زيد. طبعا هذا بناء على أن اسم الإشارة فيه ثلاثة أو ثلاث مراتب: قرب وبعد وتوسط، وإلا فكثير من النحاة ذهب إلى أن هناك مرتبتين لا ثلاث. قال: أو بيان حاله، يعني إذا أراد المتكلم أن يبين حال المخاطب أو حال ذلك المسند إليه، أنه هل هو قريب أو بعيد أو متوسط، فإنه يأتي باسم الإشارة. قال: في القرب أو البعد أو التوسط، كقولك هذا أو ذلك أو ذاك زيد. وأخر ذكر التوسط، أخر الماتن، لأنه قال في القرب أو في البعد أو التوسط، لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. واضح؟ لأن التوسط كون الشيء متوسطا، يعني كونه واقعا بين شيئين، بين القريب وبين البعيد، فيتوقف انتزاع مفهوم التوسط على انتزاع أو على وجود طرفين. وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة إلى آخره. هذا شروع في تحقيق مطلب هام. كنا قد أثرنا بحثا حوله في غير واحد من هذه الأبحاث، وهو عبارة عن دفع دخل مقدر حاصله ما عرفنا من أن البلاغة إنما تبحث عن المعاني الزائدة على الأصل، ولا شغل للبليغ بالأمور التي تؤدي أصل المعنى، لأن هذا هو شغل نحوي. وحينئذ فلا يحسن عد هذا الوجه نكتة بلاغية، لا يحسن أن يقال إن من النكات البلاغية التي لأجلها يأتي المتكلم بالمسند إليه مشارا إليه، أن يريد بيان الحال في القرب أو البعد أو التوسط، لأن اسم الإشارة قد وضع لذلك. وإذا كان اسم الإشارة موضوعا بحسب أصله للقرب أو البعد أو التوسط، فليس استعمال اسم الإشارة لهذا المعنى فيه أي شيء من المعاني الزائد، ليس فيه زيادة على المعنى الأصل. وهذا كالبحث الذي أثرناه في باب الموصول، من أن اسم الموصول هو أخذ في أصل وضعه أن لا يستعمل إلا عند انحصار معرفة المتكلم بالمسند إليه بالصلة، بأن يكون المتكلم جاهلا بكل أحوال المسند إليه إلا بهذه، ولا يعرف إلا بصفة واحدة من الصفات، فيقول الذي ضربني البارحة قد جاء. فاسم الموصول قد أخذ في حده وفي أصل وضعه أن لا يستعمل إلا عند كون الموصول مجهولا من كل وجه ما عدا وما خلا هذه الصلة، فلا يحسن بعد ذلك أن يقال إن من الأغراض البلاغية الداعية إلى ذكر المسند إليه موصولا هو عدم معرفته إلا عن طريق الصلة، لأن هذا دخيل في تأدية أصل المعنى وليس دخيلا في تأدية المعنى الزائد. وكذلك ما بيناه في باب الضمير، وهو أن الضمير قد أخذ في أصل وضعه أن يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، فلا يحسن بعد ذلك أن نجعل من المعاني الزائدة ومن الأغراض البلاغية أن يؤتى بالضمير لأجل بيان المقام، أنه هل هو مقام التكلم أو الخطاب أو الغيب. وبالجملة فالبلاغة إنما تبحث عن المعاني الزائدة على الأصل، أو فقل البلاغة إنما تبحث عن لم الشيء وعلته، فيقال لما عبر المتكلم بهذا التعبير ولم يعبر بتعبير آخر، والشيء إنما يسأل عن علته إذا أتى على خلاف أصل، فما كان موافقا للأصل فإنه لا يعلل. فالضمير إن كان مستعملا لمجرد بيان الخطاب أو الغيب أو التكلم فهو قد استعمل على وفق أصله، ومعه فلا يحسن أن نسأل هنا عن سر المجيء به وعن لم الإتيان به وإراده، لأنه لا يسأل عن لم الشيء إلا إذا خالف أصله وقد جاء هنا على أصله. وكذلك اسم الإشارة في المقام، فإنه في أصل وضعه اسم الإشارة هو كل اسم وضع لبيان القرب أو البعد أو التوسط، فلا يقال لما جيء بالمسند إليه مشارا إليه ويكون الجواب لأنه أراد أن يبين القرب، هذا حاصل في كل اسم إشارة جيد، فهو على أصله. واضح صار أو لا؟ كيف يتأتى بدون الإشارة للقرب؟ هل يمكن، هل هناك شيء يدل على القرب والبعد والتوسط غير اسم الإشارة؟
معنى القصة المخاطر مش بجد دخيل لبعض القرب أصلاً،
جاي
لكن هي بس بتزيد.
سيتضح. جاي، واضح صار الإشكال أو لا؟ إذن هذا الإشكال إشكال عام، وهو أن الأغراض البلاغية يجب أن تكون خارجة عن الأصل حتى يصلح تعليلها وحتى يصح أن نسأل عنها بلما، هذا بتعبير. وبعبارة ثانية الأغراض البلاغية يجب أن تكون دائما متضمنة لمعان زائدة، وإلا فإن أصل المعنى وتأديته هي شغل علم النحو وعلم اللغة. والجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة المراد من أصل المعنى، فإن سائلا آخر قد يثير لنا بحثا يتنافى مع هذا السؤال المتقدم. وحاصل هذا السؤال أنه إذا كان من المفترض أن يكون كل كلام بليغا، يفترض في المتكلم البليغ أن لا يصدر عنه إلا الكلام البليغ، فإذا كان حق كل كلام أن يكون بليغا والبلاغة هي تأدية المعاني الزائدة، إذن فحق كل كلام أن يكون مشتملا على معنى زائد. وعلى هذا فلا يوجد عندنا كلام يتأدى به أصل المعنى فقط ولا يتأدى به شيء زائد. بعبارة ثانية لنفترض أن المتكلم لم يكن له غرض في أي معنى زائد، كما في الإخبار الملقى على خال الذهن، ولا يريد أي تنزيل من التنزيلات، ولا يريد دفع أي إنكار ولا الإجابة عن أي دخل، وإنما يريد تأدية أصل المعنى. تمام غرضي، غاية غرض هذا المتكلم هو أن يؤدي أصل المعنى. فهل يلزم حينئذ من مثل هذا الكلام أن لا يكون بليغا بدعوى أنه لا يشتمل على المعنى الزائد، والبلاغة ما اشتملت على نكات زائدة؟ إذن فالكلام قد يكون بليغا وإن تأدى به أصل المعنى. ولذلك تدعون هذا يخالف ما تقدم، ولذلك تدعون الحاجة إلى أن ننقح معنى أصل المعنى. ما هو المراد من أصل المعنى؟ جيد، هذا التنافي بين السؤالين. ولذلك يجب علينا في رتبة سابقة أن ننقح ما المراد من أصل المعنى. والحاصل أنه ليس المراد من أصل المعنى ما تقتضيه القاعدة الأولية، بمعنى أن القاعدة الأولية التي تقتضيها أو يقتضيها وضع اسم الإشارة أن يكون اسم الإشارة لبيان القرب أو البعد أو التوسط، أو القاعدة الأولية بحسب الوضع للمجيء بالضمير هو أن يريد المتكلم بيان مقام الغيبة والتكلم والخطاب. ليس المراد من أصل المعنى هو القاعدة الأولية، لأننا إذا فسرنا أصل المعنى بالقاعدة الأولية ورد هذا الإشكال. بل المراد من أصل المعنى هو تحقق الإسناد، بمعنى أن الباعث الأساسي الذي يبعث المتكلم إلى أن يأتي بكلام هو أنه يريد أن يثبت مسندا ما إلى مسند إليه ما. فأصل المعنى هو عبارة عن إيجاد هذا الإسناد الذي يكفي في وجوده أن يتقوم بطرفين، بمسند أي مسند كان، وبمسند إليه أي مسند إليه كان. هذا هو أصل المعنى. أصل المعنى هو مجرد إثبات المسند للمسند إليه، هو مجرد وصف المسند إليه بالمسند. هذا هو أصل المعنى. وهذا لا إشكال في أنه عندما تريد أن توقعه خارجا فلا بد أن توقع هذا الأصل في ضمن قوالب لفظية. وحينئذ يقع السؤال أنه لما أوقعت هذا الإسناد في ضمن هذا القالب اللفظي ولم توقعه في ضمن قالب لفظي آخر؟ لما عبرت ها هنا باسم الإشارة ولم تعبر بشيء آخر؟ فيكون الجواب لأن المتكلم أراد أن يبين القرب والبعد والتوسط، وهذا حينئذ يكون سؤالا بلما ويكون تعليلا. وإن كان هذا الغرض أو هذه النكتة، وإن كانت هذه النكتة حقيقة مأخوذة في أصل الوضع. بعبارة ثانية، غاية ما نريده من أصل المعنى هو مجرد إثبات شيء لشيء، ولكن إثبات شيء لشيء لا يحصل إلا بأن يأتي المتكلم بلفظ يدل على المسند وبلفظ يدل على المسند إليه. فعلم المعاني يتكفل البحث عن سر تعين هذا اللفظ للمسند وسر تعين هذا اللفظ للمسند إليه. ولذلك فحتى لو لم يكن المسند إليه معروفا عندنا إلا بالصلة، يعني وبالتالي حقيقة قهرا لا يمكننا أن نعبر عنه إلا إلا معرفا باسم الموصول. ومع ذلك لنا أن نسأل أنه لما أتى باسم الموصول، لأن سؤالنا بأن المتكلم لأي شيء قد أتى بالمسند إليه ها هنا معرفا بالموصول هو عبارة ثانية عن سؤال آخر، أنه لأي شيء لم يأتي به معرفا باسم الإشارة، ولأي شيء لم يأتي به معرفا بالضمير. وهذه كلها أسئلة لمية، كلها أسئلة، كلها سؤال عن علة تعين هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ. وبهذا يندفع هذا الدخل وذلك الإشكال.
ما هالشيء نتكلم
جاب مسند
إليك بس مش الصلاة يبشي تاني.
فيه كيف؟
نتكلم أدى أصل المعنى مش المعنى.
لأنه
نقول أصل المعنى هو أي مسند
ومسند. هو مجرد شو؟ يعني التفت في قولك زيد قائم، هو مجرد إثبات القيام لمن؟ لمسند إليه، لذات مثلا، هذا أصل المعنى.
المخاطب ما بيعرف ولا زيد، لازم كان يقول له الذي زيد الذي مثلا.
جيد، ولذلك
اتفق
يكون أدى أصل المعنى. نعم، لأن أصل المعنى هو تحقق هو إثبات هذا الشيء لذلك الشيء. ولذلك قولك زيد قائم لمن لا يعلم بزيد هو كلام عند النحاة أو لا، بلا إشكال، لأنه عبارة عن مبتدأ وخبر أو لا، فهو محقق لأصل المعنى، لأن أصل المعنى يبحث فيه عن مجرد تحقق الإسناد مع غض النظر عن عن المخاطب، فهذا هو أصل المعنى.
المتكلم بيأتي بكلام، طب هالمخاطب كمان هالشخص يعني ما يكونش عارفان شو قصده بهالكلام.
ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هنا البلاغة. ولكن قبل ذلك أصل هذا الكلام بمعزل عن المخاطب فيه إسناد محقق للإسناد أو لا. ولذلك النحاة قالوا لا بد للكلام من طرفين، مسند ومسند، يعني هذا هو الغاية، هذا هو القدر المتيقن، هذا هو الغاية المطلوبة في تحقق الكلام عند أهل النحو، هذا هو الغاية المطلوبة لتحقيق أصل المعنى، ولا شغلة للنحو بأكثر من ذلك.
يحسن السكوت عليه.
الآن عند
بس بالنسبة للمتكلم
ما في مشكلة، ما في مشكلة. كيف؟ إيه؟ الآن وصلنا إلى هذا البحث لنقولها. لا، تفصيل بمسألة القرينة لا زال موجودا، هذا بين الذكر، لا التفت، هذا لخصوصية في الحذف، لأنه هو الحذف عدم اللفظ. وأما هنا فالسؤال عن تعين هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ، واضح. ولذلك هناك فارق بينهم. على كل حال قال وعلم، عفوا، وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة من حيث إنها تبين أن هذا مثلا للقريب. يعني إذا رجعنا إلى علم اللغة، علم اللغة وإن كانت تبحث عن كون اسم الإشارة للقريب، ولكنها تبحث عن أنه وضع للقريب ولا تبرر استعماله لذلك، وذاك للمتوسط وذاك وذلك للبعيد. وعلم المعاني من حيث إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا، وهو زائد على أصل المراد، الذي ما هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على أي وجه كان. نرجع إلى استعراض النكات. قال، تصور هذا مع التطبيق، قال أو تحقيره، أي تحقير المسند إليه بالقرب، يعني تحقيره بسبب القرب. جيد، لأن يعني القرب، المجيء باسم الإشارة للقريب يكون محققا لهذا التحقير، كقوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم، لأن الإشارة القريبة هنا تكون متضمنة لنوع من أنواع التهكم أو الاستهزاء، أو تعظيمه بالبعد، نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهذا قد بيناه تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة أو تحقيره بالبعد، كما يقال ذلك اللعين فعل كذا، حتى كأنه لحقارته فكأنه ينبو المقام عن ذكره، فصار بعيدا بعدا في المسافة، كما أنه بعيد بعدا في المنزلة. قال تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب. أو تحقيره بالبعد.
هون أو تحقيره بس.
جيد، لا بقى.
من خطة فوق يعني.
لا لا، هذه بالبعد. هي من متن الشارح. أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل كذا إلى آخره. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب، عينا كان أو معنا، عينا يعني كان ذاتا أو معنا يعني كان وصفا.
لازم تكون بالبعد من كلام التضمين، أنا فوق بالقرب من كلام التضمين.
جيد، ربما ما فيناش نستدل هيك، نراجع النسخة الأساسية. على كل حال، جيد، عينا كان أو معنا، وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك. هذا إشارة، هذا حقيقة إشارة إلى وجود معنيين للقرب والبعد، معنى نسبي ومعنى حقيقي، لأن المعنى الحقيقي للبعد هو ما لا يمكن رؤيته، جيد، وبالتالي فلا تنفع معه الإشارة الحسية لأنها لا توجب الانتقال منه إلى معين. وهناك معنى آخر للبعد، وهو كل شيء قورن أو لوحظ بالنسبة إلى شيء آخر أقرب منه. ولذلك قال وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك، هو معنى حاضر ومتقدم يعني قريب، ولكنه قد تقدم ذكره، فهو لحاظ مقارنته مع ما ذكرته الآن يكون بعيدا، فيقال ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. من النكات قال أو للتنبيه، أي يكون تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. شوف، أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها. المراد من هذه النكتة هو نظير ما شرحنا به نكتة من نكات إيراد المسند إليه موصولا. هناك تحدثنا عن أن اسم الموصول أو الصلة في كثير من الأحيان ما تومئ إلى وجه بناء الخبر، أي أنها تشعر بنوع الخبر الذي سوف يبنى على المسند إليه. الآن من نكات إيراد اسم الإشارة أو من نكات إيراد المسند إليه معرفا بالإشارة أن تكون هذه الإشارة بمثابة التنبيه على أن المسند إليه جدير بما ذكر من المدح أو الذم، وذلك لأننا قلنا إن القرب المكاني قد يستعار ليدل على القرب المعنوي، والبعد المكاني قد يستعار ليدل على البعد المعنوي. فإذا استعمل لفظ الإشارة مرادا به القرب والقرب مشعر بالقرب المعنوي، فإن المدائح والاستحقاقات التي سوف تأتي بعد ذلك سوف يشعر اسم الإشارة حينئذ أن المتكلم كان جديرا بها وكان مستحقا لها، كما في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإن البعد ها هنا يدل على بعد المنزلة ورفعتها، وبالتالي فإن الأوصاف الثابتة لاسم الإشارة بعد ذلك يكون في اسم الإشارة تنبيه على جدارة المخاطب أو جدارة المسند إليه بهذه الأوصاف. قال: أو للتنبيه، أي تعريف المسند إليه للإشارة، تعريف المسند إليه بالإشارة يكون للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه. يقال: عقبه فلان إذا جاء على عقبه، يعني إذا جاء بعده، ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاني. فعندما تقول عقبت بفلان فدائما أنت تفترض وجود مفعولين، لأنك عندما تقول عقبت بفلان يعني عقبت شيئا بشيء، فالفاعل هو التاء، وما عقبته هو المفعول الأول، وما عقبت به هو المفعول الثاني، فما يقع أخيرا هو المتعدى أو المقترن بالباء. جيد. وتقول عقبته بالشيء إذا جعلت الشيء على عقبه. وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف. هنا يوجد بحث، دعنا نكمل المتن ثم نرجع إلى هذا البحث اللغوي. جيد. إذن إراد اسم الإشارة مرادا به القرب أو البعد يكون للتنبيه على أنه جدير بما يرد بعده من الأوصاف. قال: على أنه متعلق بالتنبيه على المشار إليه، جدير بما يرد بعده أي بعد اسم الإشارة من أجلها، متعلق بجدير يعني جدير بالأوصاف من أجل هذه الأوصاف، أي حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلى قوله عقب المشار إليه، يعني الواقعة بعد المشار إليه، وهو الذين عقب المشار إليه، يعني جعل بعد المشار إليه. ما هو المشار إليه؟ وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك، ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك، وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة وباللام إلى آخره. بقي عندنا بحث في مسألة التعقيب، تأتي غدا ويأتي معها بحث جديد وهو نكات إيراد المسند إليه معرفا بالألف واللام أو باللام على لغتي أو على مبنى سيبويه، يأتي والحمد لله رب العالمين. أولئك
هذه الجملة هنشر.